ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح رسالة تدمورية لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول القاعدة السابعة من القواعد السبعة التي ذكرها مضافا إلى الأصلين وإلى المثالين المضروبين. وبالانتهاء من القاعدة السابعة نشرع في الجزء الثاني من هذه العقيدة المباركة، وهي العلاقة بين الشرع وبين القدر. القاعدة السابعة قال فيها الإمام: دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع، والمعني بذلك صفات الرب عز وجل، أي أن العقل دل على كثير مما دل عليه السمع. وليس معنى ذلك أن العقل تمكن من إثبات كل صفات الرب عز وجل، لا، لأن العقل كما قلنا له مدارك محدودة، لأن رسله الخارجية التي تمده بالمعلومات محدودة. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام، نعيد الفقرة السابقة حتى يتسنى أن يرتبط الكلام بعضه ببعض، وهي المسألة الخامسة: طرق عقلية عامة في إثبات الصفات. وصلتم إليها؟ طرق عقلية عامة في إثبات الصفات. قوله، أي قول شيخ الإسلام، والمقصود هنا أن من الطرق التي يسلكها الأئمة ومن اتبعهم من نظار السنة في هذا الباب، أنه لو لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى، فلو لم يوصف بالحياة لوصف بالموت، ولو لم يوصف بالقدرة لوصف بالعجز، ولو لم يوصف بالسمع والبصر والكلام لوصف بالسمم والخرس والبكم. وطرد ذلك أنه لو لم يوصف بأنه مباين للعالم لكان داخلا فيه، فسلب إحدى الصفتين المتقابلتين عنه يستلزم ثبوت الأخرى، وتلك صفة نقص ينزه عنها الكامل من المخلوقات، فتنزيه الخالق عنها أولى. وهذه الطريق غير قولنا إن هذه صفات كمال يتصف بها المخلوق فالخالق أولى، فإن طريق إثبات صفات الكمال بأنفسها مغاير لطريق إثبات بنفي ما يناقضه. قلت بالك الإشكال هنا جاء عند هؤلاء اللي هم أثبتوا بعض الصفات عن طريق التقابل، أنهم ما استطاعوا أن يميزوا بين أنواع المتقابلات، وهنا موطن الخلل اللي هي الضدين والمتناقضين وصفة الملكة والعدم. عدم التفريق بين هذه الأنواع هو الذي جعلهم لا يميزون، هم هو الذي جعلهم يثبتون صفات الرب عز وجل بهذه الطريقة، ولا شك أنها طريقة غير صحيحة لمخالفتها لما جاء في السمع. التوضيح هنا رجوع من شيخ الإسلام إلى الطرق العقلية العامة في إثبات الصفات، وهما طريقتان: الأولى إثبات صفات الكمال بنفي ما يناقضها، وذلك بأن يقال لو لم يكن متصفا بصفات الكمال لكان موصوفا بضدها، فلو لم يوصف بالحياة والسمع والبصر والكلام لكان موصوفا بالموت والصمم والعمى والبكم، وهذه صفات نقص يتنزه عنها الكامل. ومثل ذلك إذا لم يوصف بأنه مبين للعالم لزم أن يكون داخلا فيه، لأن رفع أحد النقيضين يستلزم الآخر. الثانية إضباط صفات الكمال بأنفسها، بأن يقال كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به. احنا قلنا هذه القاعدة هكذا ذكرها العلماء، ولكن تحتاج إلى قيد. يبقى كل كمال اتصف به المخلوق وثبت للخالق فالخالق أولى به. لابد أن تضع هذا لأن فيه كمال للمخلوق ولم يثبت للخالق، يبقى لا ينبغي أن يقال فالخالق أولى به. يبقى كل كمال ثبت للمخلوق وثبت للخالق أي بأصل المعنى فالخالق أولى بكمال هذا الوصف. فالسمع والبصر والكلام كمال في حق المخلوق فالخالق أولى به، وهذا ما سبق تسميته بقياس الأولى، والفرق بين الطريقين واضح. الموضوع الثاني مناقشة المتكلمين في شبهة التقابل السابقة وتفصيل الرد عليه. دايما لفظ المتكلمين بيطلق أو بيراد به عند الإطلاق من يثبتون العقائد عن طريق الاستدلال العقلي، هذا المقصود بلفظ المتكلمون أو المضار، يستخدمون العقليات ومبادئ العقول وثوابت المعقول ويستخدمونها في إثبات بعض الغيبيات بغض النظر ما هذا الغيب الذي يثبتونه عن طريق العقليات. كرر شيخ الإسلام هذه المسألة 3 مرات في أثناء هذه الرسالة، وهنا يفصل الشبهة ثم يفصل الرد عليه. وقد نقلت زيادات شيخ محمد السعوي من حاشيته وأثبتها في أصل الرسالة حتى يستقيم المعنى ويتم الشرح، فأبدأ أولا بتفصيل الشبهة ثم تفصيل الرد عليه. أولا الشبهة على طريقة إثبات الكمال بنفي ضده، اللي هي شبهة الأشياء المتقابلة ليتقابل. قولهم وقد اعترض طائفة من النفاة على هذه الطريقة باعتراض مشهور لبسوا به على الناس، حتى صار كثير من أهل الإثبات يضم صحته ويضعف الإثبات به، مثل ما فعل من فعل ذلك من النضار حتى الآمدي وأمثالهم، مع أنه أصل قول القرامطة والباطنية وأمثالهم من الجهمية. فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا بهذه الصفات كالسمع والبصر والكلام مع كونه حيا لكان متصفا بما يقابلها، فالتحقيق فيه متوقف على بيان حقيقة، على بيان حقيقة المتقابلين وبيان أقسامهم. كما ذكرت في اللقاء الماضي ده يحفظ يا إخواني، لأن الشبهة دي ليست بالهينة، فرجائي هذه المصطلحات التي ذكرها الشارح أجزل الله عز وجل له المثوبة أرجو أن تحفظ. فنقول أما المتقابلان فلا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة، وهو إما ألا يصح اجتماعهما في الصدق ولا في الكذب، أو يصح ذلك في أحد الطرفين، ولأنهما متقابلان بالسلب والإيجاب وهو تقابل التناقض، والتناقض هو اختلاف القضيتين بالسلب والإيجاب على وجه لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب لذاتيهما، كقولنا زيد حيوان، زيد ليس بحيوان. ومن خاصية استحالة اجتماع طرفيه في الصدق والكذب وأنه لا واسطة بين الطرفين ولا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر. والثاني 3 أقسام. الأول المتقابلان بالتضايف، وهما اللذان لا تعقل لكل واحد منهما إلا مع تعقل الآخر، كقوله زيد أب وزيد ابن، وخاصية توقف كل واحد من الطرفيه من طرفيه على الآخر في الفهم. يعني إذا قلنا أن زيد أب لابد أن يكون له ابن، معايا يا أخوانا؟ وإن قلنا عمرو ابن لابد أن يكون له إيه أب، هذا تقابل التضايف. الثاني المتقابلان بالتضاد، والمتضادين كل أمرين يتصور اجتماعهما في الكذب دون الصدق كالسواد والبياض، ومن خاصه جواز استحالة كل واحد من طرفيه إلى الآخر في بعض صوره، وجواز وجود واسطة بين الطرفين تمر عليه الاستحالة من أحد الطرفين إلى الآخر كالصفرة والحمرة بين السواد والبيض. يبقى عندي تقابل النقيضين وهما اللذان لا يرتفعان ولا إيه ولا يجتمعان، اللي هو التضايف علاقة أحدهما مرتبطة بالآخر، بعد ذلك التضاد اللي هو ما يتصور رفعهما ولا يتصور اجتماعهما. الثالث تقابل العدم والملكة، والمراد بالملكة هنا كل معنى وجودي أمكن أن يكون ثابتا للشيء، إما بحق جنسه كالبصر عند الإنسان، أو بحق نوعه ككتابة زيد، أو بحق شخصه كاللحية للرجل. وأما العدم المقابل له فهو ارتفاع هذه الملكة، ولما لم يكن ملكة البصر بالتفسير المذكور ثابتة للحجر لا يقال له أعمى ولا بصير. ومن خواص هذا التقابل جواز انقلاب الملكة إلى العدم ولا عكس، ولا يجوز انقلاب العدم إلى ملكة. فإن أريد بالتقابل هاهنا تقابل التناقض بالسلب والإيجاب، وهو أنه لا يخلو من كونه سميعا وبصيرا ومتكلما أو ليس كذلك، فهو ما يقوله الخصم ولا يقبل نفيه من غير دليل. وإن أريد بالتقابل تقابل المتضايفين فهو غير متحقق هاهنا، ومع كونه غير متحقق فلا يلزم من نفي أحد المتضايفين ثبوت الآخر، بل ربما انتفي معا. ولهذا يقال زيد ليس بأب لعمرو ولا بابن له أيضا. وإن أريد بالتقابل تقابل الضدين فإنه يلزم أن لو كان واجب الوجود قابلا لتوارد الأضداد عليه وهو غير مسلم، وإن كان قابلا فلا يلزم من نفي أحد الضدين وجود الآخر لجواز اجتماعهما في العدم ووجود واسطة بينه. ولهذا يصح أن يقال الباري تعالى ليس بأسود ولا أبيض. وإن أريد بالتقابل تقابل العدم والملكة فلا يلزم أيضا من نفي الملك تحقق العدم ولا بالعكس إلا في محل يكون قابلا لهما. ولهذا يصح أن يقول الحجر لا أعمى ولا بصر. لما؟ لأن صفة البصر والعمى لا يقبلها الحجر، يبقى ما ينفعش ينطبق الكلام هنا. والقول بكون الباري تعالى قابلا للبصر والعمى دعوى محل نزاع ومصادرة على المطلوب. وعلى هذا فقد امتنع لزوم العمى والخرس والطرش في حق الله تعالى من ضرورة نفي البصر والسمع والكلام عنه. التوضيح: نقلت هنا نص الاعتراض بأكمله لعدم وجوده في أصول النسخ، وإنما أضافه الدكتور السعوي في حاشية تحقيقي، وأبدأ الآن بتوضيحه، وذلك بتقسيمه إلى فقرات كما يلي. أولا التمهيد لذكر الاعتراض عند قوله وقد اعترض طائفة من النفاة فقالوا، أي إنه اعترض على طريق إثبات الكمال بنفي ما يناقضها باعتراض التقابل المشهور الذي وضعه الباطنية وأمثالهم من الجهمية، حتى اضطر به كثير من المتكلمين ومنهم الآمدي وغيره. يبقى هنا نخلص بحاجة، إن اعتراض التقابل المشهور من وضع من؟ الباطنية والجهمية، هم الذين وضعوا هذه الشبهة الخطيرة التي من خلالها يحرفون أو ينفون صفات الرب عز وجل. وهنا بيقول وقد اغتر به كثير من المتكلمين ومنهم الآمدي. وجه الاغترار من هؤلاء المتكلمين بأصول أهل البدعة من الباطنية وغيرهم أنهم ما صح استدلالهم في الغيبيات كما ثبت عند السلف، لكن لو صح أصل استدلالهم في الغيبيات كما عند السلف ما تأثر بأي كلام. فالآمدي كما قلنا من أكابر علماء الكلام، وكان يجنح كثيرا إلى عقله وإلى أرائه، فلما سمع هذا الكلام من هؤلاء المبتدع الباطنية والجهمية اغتر به وسقط فيه. وهذا كثير ما يقع فيه الكبير القدر نظرا لاختلال أصل في أصول استدلال، ده اللي احنا بنركز عليه. يعني مثلا وكما قلت دائما الثبات من الله، يعني لو انت تقرأ في بعض كتب الأصول التي صنفها الآمدي، كأني ذكرت لكم هذا قبل، مهر ما تستوعب صحيفة في شهر فأنت نعم الرجل. كلام في منتهى الصعوبة، صعب فعلا، صعب جدا كان كلام الآمدي، ولا الغزالي في المستصفى أو المنخول أو الجويني في كثير من كتبه. دول بقى كانوا بينطقوا ألفاظ وضمائر وتقديم وتأخير، يعني يكاد أن ينفجر عقله حينما تريد أن تفكر وتقف على المراد. ومع ذلك، وده اللي عاوز أشير إليه، لما اختلت أصولهم في الاستدلال وتركوا منهج السلف تأثروا بأي شبهة. ما هو هنا ما الذي يجعلك بعد عون الله ثابتا أصولك التي وضعتها وأصلتها ومشيت عليها يجعله ربنا سببا في حفظك من كل انحراف حتى مهما كان المتكلم معك. ومن أجل هذا لا تعجب كثيرا من سقوط كثير من علماء الكلام في كثير من الشبهات التي أثيرت حول الغيبيات من قبل النظار أو المتكلمين. لما؟ لأن أصلهم في الاستدلال انحرف، وما ثبت على ما كان عليه سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيه. طيب، يقول بعد ذلك مقدمات في بيان مصطلحات لا بد منها عند قوله فقالوا القول بأنه لو لم يكن متصفا جواز انقلب الملك إلى عدم وعكسه. أقول هذه مصطلحات سبق بيانها باختصار ولا مانع من ذكرها هنا مع توضيح بعض خواصه. المتقابلة هما ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة والتقابل قسمان. خد بالك بقى المبتدعة جعلوا التقابل قسم واحد. واضح يا مصطفى؟ معايا يا مشايخ؟ الخلل اللي جوهم في فين؟ جعلوا التقابل ايه؟ ما جعلوه تقابل نقيضين وضدين وملك وعدم ومتضايفين، واحنا عندنا أربعة. وطبعا مسألة المتقابلان وأوصافهم الكلام ده كله ده يا اخوانا ده بيدرس في علم المنطق. وده كلام فهم من ضلالهم ومن حمقهم جعلوا التقابل قسم واحد. وبناء على ذلك استدرك عليهم بل خدش في استدلالهم على إثبات الصفات من هذا الباب. المتقابلان هما ما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة والتقابل قسم. الأول ما لا يجتمعان في الصدق ولا في الكذب، أي لا يجتمعان في الإثبات ولا في النفي. يبقى ما معنى الصدق؟ الإثبات. وما معنى الكذب؟ النفي. وهو معنى قولنا لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، وهو تقابل السلب والإيجاب ويسمى التناقض. يبقى تقابل متناقضين ضدين متضايفين ملك وعدم. يبقى المتناقضين مالهم يا مشايخ؟ لا يجتمعان ولا ايه؟ ولا يرتفعان. وخواصه انه لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعه، انه لا واسطه بين طرفيه كالمعدوم والموجود فانه لا واسطه بينهم. كلمه لا واسطه اللي هي بين اللي هي ايه؟ بين يعني ده موجود وده معدوم. طب في بينهم وسط؟ قال لك لا ما فيش. أدي معنى كلمة تقابل المتناقضين. يبقى لا يجتمعان ولا يرتفعان وليس بينهما بين أي وسط. أنه لا استحالة لأحد الطرفين إلى الآخر، لا يتغير أحد الطرفين إلى الآخر تدريجيا، فلا بد من وجود أحدهم دون الآخر، وجمع هذه الخاصة متلازم. خد بالك الخاصية الثالثة هي الثانية. القسم الثاني وفيه ثلاثة أقسام: تقابل الضدين والمتضايفين والملك وعدمه. يبقى أنواع التقابل كم نوع يا مشايخ؟ أربعة: نقيضين، ضدين، متضايفين، ملك وعدم. ينحفظ رجاء يا رجالة، ينحفظ، مش هيكلفك كتير، حتى لو كلفك ما يوجد أفضل من هذا. والجامع بينها جواز ارتفاعهما وعدم جواز اجتماعهما. يبقى هذه الأنواع الثلاثة اللي هم الضدين والمتضايفين والملك والعدم، ما لهم يا أخواننا إيه؟ يرتفعان ولا يجتمعان. وقد سبق أن أفردنا كل نوع فصار المجموع بإضافة النقيضين أربعة أقسام، ولكنه هنا جعلها في قسمين، ثم فصل القسم الثاني إلى ثلاثة أقسام، وأسير على ترتيبه كمان. دائما أريد ألا يعني يجعلك في شيء من الاضطراب اختلاف التقسيمات. زي بالضبط كده مثلا تجد ايه اللي احنا اتعلمنا عليه وتربينا عليه، ان توحيد الرب عز وجل ثلاثة اقسام. مظبوط؟ توحيد الرب ثلاثة اقسام: الربوبية والألوهية والاسماء والصفات. لا، في كثير من كتب العقائد نوعين: توحيد المعرفة والاثبات، توحيد الارادة والطلب او القصد والطلب. مفيش مشاح، لان معرفة واثبات بيدخل فيه الربوبية والأسماء والصفات. طب القصد والطلب يدخل فيه الألوهية، وكما تعلمون لا مشاحة في الاصطلاح. يبقى العلماء قالوا بدل ما نقول الربوبية والأسماء والصفات هنسميه المعرفة والإثبات. يعني عرفت ربك وأثبتت له. طيب الإرادة والقصد اللي هو نسميه الإيه؟ الألوهية. ما فيش أي نزاع. كذلك هنا بعض أهل العلم يذكر أن التقابل أربعة أنواع، وبعض أهل العلم يذكر أنهما اثنين، يفرد المتناقضين بقسم، والقسم الآخر اللي هو إيه؟ الثلاثة: الضدين والمتضايفين والملك والعدم. القسم الثاني ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول المتضايفان، وهما الأمران الوجوديان اللذان لا يعقل أحدهما أو لا يعقل أحدهما إلا بتعقل الآخر كالأبوة والبنوة والقبل والبعد والقبل والبعد. الثاني المتضادان وهما الأمران الوجوديان اللذان يجتمعان في الكذب. إيه معنى الكذب؟ النفي أحسن. دون الصدق إيه معنى الصدق؟ الإثبات. يعني يجتمعان في النفي دون الإثبات فيجوز ارتفاعهما لوجود ضد ثالث ولا يجوز اجتماعهما كالسواد والبياض، ويجوز رفعهما رفعها كما في حالة الاحمرار دون اجتماعه. خواص التضاد: جواز استحالة أحد الطرفين إلى الآخر في بعض صوره، يعني قد يتغير أحد الطرفين تدريجيا إلى الآخر فيتغير الأبيض إلى الأسود وهكذا، بعكس الإخوان المتناقضين ما فيش فيهم إيه بين بين. وجود واسطة بينهما كالصفرة والحمرة، واسطة بين السواد والبياض عند التغيير من أحدهما إلى الآخر، قلنا ده هو الأولاني. الثالث الملكة والعدم، ودي مهمة. الملكة أمر موجود يثبت للشيء إما لجنسه كالبصر للإنسان، فإنه يثبت لجنس الحيوان، فإنه يثبت لجنس الحيوان. ما معنى الحيوان هنا يا شيخ طارق؟ ها؟ في حياة بماذا؟ بالنفس. أحسنت. معنى كلمة الحيوان هنا فيه إيه؟ حياة. إياك أن تظن المقصود بالحيوان ذوات الأربع، لا خطأ. حيوان هنا معنى فيه حياة، وكما قلنا قبل ذلك أن الحياة نوعان، حياة بالتنفس وحياة بالإيه؟ بالنمو. بالتنفس اللي هي فيه روح وينمو، بالنمو اللي هو الإيه؟ اللي هو النباتات والأشجار. طيب، يقول الملكة والعدم: الملكة أمر موجود يثبت للشيء إما لجنسه كالبصر للإنسان، فإنه يثبت لجنس الحيوان، أو لنوعه فالكتابة لزيد فإن نوع الإنسان الذي منه زيد يقبل الكتابة، أو لشخصه كاللحية للرجل لأنها تثبت لشخص الرجال دون نوع الإنسان. والعدم هو عدم تلك الملكة كالعمى فإنه عدم البصر، وقد سبق هذا التقابل بأنه تقابل ما لا يجتمعان ولا يرتفعان فيما يصلح لهما. تاني العبارة دي: وقد سبق هذا التقابل بأنه تقابل ما لا يجتمعان ولا يرتفعان فيما يصلح لهم. طيب، لو أن الشيء لا يصلح لهم فما ينبغي أن يقول يجتمعان أو يرتفعان؟ هو غير قابل أصلا، هو غير قابل للمحل، كما يقول مثلا إيه الجدار لا يظلم، هذا غير صحيح، لأن الظلم نفسه لا يقبله الجدار، فكيف تنفيه عنه وهو لا يقبله؟ يقول بأنه تقابل ما لا يجتمعان ولا يرتفعان فيما يصلح لهما ويرتفعان فيما لا يصلح لهما كالجدار، فإنه لا يقبل البصر والعمى، فارتفع العمى والبصر عن الجدار لعدم قابليته لهما، لكنهما لا يرتفعان عن الإنسان ولا يجتمعان فيه، فلا بد من وجود أحدهما دون الآخر. طب إيه؟ لماذا؟ أحسنت. أيوة، لأن الإنسان قابل لهذا الإيه؟ لهذا الوصف. أما غير قابل لا يصلح أن يقول لا يجتمعان أو يرتفعان. ثالثا نص الاعتراض عند قوله: فإن أريد بالتقابل أو الآخر. أقول بدأ هنا باعتراض النفاة على قاعدة الكمال عند أهل السنة وحاصله في أربع نقاط: إن أردتم بالتقابل تقابل النقيضين، تقابل النقيضين ضبطه يا شيخ هاني، تقابل النقيضين يا مشايخ، أي شيخ طلبة، تقابل النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما، بس كلمتين هم، لا يجتمعان ولا يرتفعان ولا واسطة بينهما. دخلوا يا مشايخ، تدمرية مش هينة وتحتاج إلى مزيد مراجعة. يبقى تقابل النقيضين ما لا يرتفعان ولا يجتمعان وليس بينهما إيه؟ واسطة. بين أو وسط. طيب، طب سؤال، في تقابل النقيضين يا أبا أحمد مصطفى، هل من الممكن أن يتحول أحدهما إلى الآخر بالتدرج أم لا يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. طيب، يقول إن أردتم بالتقابل تقابل النقيضين في قاعدة الكمال إن الله لا يخلو من كونه سميعا وبصيرا أو نقيضهما، فهذا لا دليل عليه لأن هذه الصفات ليست من قبيل المتناقضين. ركزوا يا مشايخ، الله يبارك فيكم، ودايما يعني أرجو تتسع صدوركم إن كان هناك بعض الأمور دايما بنكررها. ليه؟ لخطورتها وترتب الضرر العظيم على عدم إتقانها، وهو تسمية الأشياء بغير أسمائها الحقيقية. ده من أخطر شيء اللي الإمام ابن القيم هيتوسع فيه في الصواعق المرسلة. سمي الشيء الأول باسمه الحقيقي، يعني أنت جعلت هذا الشيء من تقابل النقيضين، أبدا أنت غلط. جعلت هذا الشيء من ثوابت المعقول، أنت غلطان. فبناء على ذلك وضع الأسماء على مسمياتها الحقيقية، ده أصل الأصول عند أهل السنة. معايا فيض؟ أصل الأصول إن إحنا نجيب الشيء ونسميه باسمه الحقيقي. طيب، وبناء على ذلك ما أمليته عليكم في الأسبوع القادم في مختصر الصواعق وسأملي عليكم جديد، قلنا اللي هي شروط التأويل المنضبط، أن يكون المعنى المصر إليه ثبت في لغة العرب، وبلك وإلا إن لم نضع هذا القيد سيفهم من شاء في كل نص ما شاء، ما فيش عنده ضوابط، ويبدأ يسمي الأمور بغير أسمائه. وده الأمثلة المشهورة، هو البطنية انحرفوا من ما هو من هنا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثق، قالوا الطاغوت أبو بكر قطع الله ألسنته ولعنهم في كل كتاب. يبقى هنا لما لم يجعل لهم ضابط بدأوا ينحرفون ويهرفون بما لا يعرفون. عشان كده دايما أرجو أن تتقن تسمية الأشياء، هل هذا الاسم فعلا ينطبق على هذا المسمى بوضع لغة العرب وبما جاء في القرآن أم لا؟ انطبق خلاص، ما باليد حيلة، بنشرع في النصوص. طيب ما انطبق؟ نتوقع ولا نتكلم بمعشار كلمة حتى تتضح الأمور. واضحة يا مشايخ المسائل دي؟ أرجو يا رجال الله يبارك فيكم. وطبعا من الأشياء العجيبة أن تجد أن كلام التدمرية في اللقاء ده والماضي واللي جايين هو ما في المختصر الصواعق المرسلة، كله بيتكلم عن معاني الألفاظ وعن تأويلها. طيب، إن أردتم بالتقابل تقابل النقيضين في قاعدة الكمال إن الله لا يخلو من كونه سميعا وبصيرا أو نقيضهما، فهذا لدل على أن هذه الصفات ليست من قبيل المتناقضين. وإن أردتم تقابل المتضايفين فمردود من وجهين، الأول على فرض المنع أنه لا يتحقق في هذه الصفات أنها ليست من قبيل المتضايفين، لأن إحدى الصفتين عدم للأخرى والمتضايفان وصفان وجوديان، ولأن تعقل الإبصار مبني على تعقل العمى، وهكذا. الثاني على فرض التسليم، ودي خد بالك من غزارة علم شيخ الإسلام، ودي مش عند أي حد. يعني يقول له كلامك العقلي في هذا الشيء باطل بدليل العقل، طيب سأتنزل معك وأجعله حق، ولكن استدلالك به لا يستقيم. ومن أجل هذا في قول مأثور عن شيخ الإسلام رحمه الله بيقول ولا يحتج مبطل بآية وحديث أو بآية أو حديث على باطله إلا كان فيما احتد به دليل على بطلان قوله. ودي من الأشياء العجيبة، يعني أي مبطل بيحتد على باطله بأي أو حديث. وإحنا قلنا قبل ذلك ما يوجد مبتدع قط ولا مبطل إلا ويستدل على بدعته أو باطله بأدلة ولن يعجز، واخد بالك؟ ولكن الخلل بيجي منين؟ في موطن الاستدلال أو في فهم الدليل. فشيخ الإسلام بيقول لا يوجد مبتدع ولا باطل ولا مبطل يستدل على بدعته وباطله بأدلة من الكتاب أو السنة إلا وكان فيما استدل به دليل على بطلان استدلاله. وضرب مثالا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. المبتدعة من هذا النص أهملوا عمل الجوارح وقالوا القلب. شيخ الإسلام بيرد قال لهم لا، ده هناك رواية للحديث لعلكم ما اطلعتم عليه، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأعمالكم يبقى أنت أهملته، يبقى عن عمد. طيب، يقول على فرض التسليم إن تحقق هنا فلا يصح في القاعدة لأنه يجوز نفي المتضاريفين معا، فنقول زيد ليس أبا لعمر ولا ابنا له، لأن ده غريب وده غريب. فكذلك الصفات وما يقابلها، فعلى هذا التسليم لا تصح القاعدة. وإن أردتم تقابل الضدين فمردود من وجهين أيضا. على فرض المنع أننا نسلم لكم أن الله تبارك وتعالى قابل للاتصاف بالأضداد، الثاني على فرض التسليم فإنه يجوز ارتفاع الضدين فلا يصح دليلا على القاعدة. وإن أردتم تقابل الملك والعدم فلا يحصل هذا التقابل إلا في محل يقبلهما، والقول بأن الله عز وجل قابل لهذه الدعوة قابل لها دعوة في محل النزاع فتكون مصادرة، لأن النزاع في قبول الله عز وجل هذه الصفات، فإذا قيل لا يقبلها جاز رفعهما، كما يقال الحجر لا أعمى ولا بصير. وبهذا تبطل القاعدة، وبهذا يكتمل اعتراض النفاع على قاعدة أهل السنة. قوله في الاعتراض والمصادرة على المطلوب هو مقاربة للدعوة في محل النزاع، والمقصود أن تكون النتيجة جزء القياس ويكون المطلوب والمقدمات شيئا واحدة، فتكون الأدلة عين المتنازع فيه. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. رجائي الله يبارك فيكم، اتعبوا شوي وذكروا، اتعبوا يا أخوانا في التدمرية وأتقنوها، وأعد وكرر فإن أشكل عليك شيء فتعالى لعل الله يجليه على يدينا.